أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية. بداية، ينبغي تقديم أمور. الأمر الأول في تعريف الحقيقة الشرعية. الناظر في الكتب المبسوطة يجد أنهم قد اختلفوا في تعريفها، إلا أن الماتن رحمة الله عليه قد أغفل ذكر التعريف في المقام، ونعم ما فعل، باعتبار أن الحقيقة الشرعية كغيرها من الحقائق تختلف فيما بينها بالمنتسب إليه. توضيحه أن الحقيقة بشكل عام في قبال المجاز، فالحقيقة بجميع أنواعها هي استعمال اللفظ فيما وضع له بحسب لسان التخاطب، فإن كان لسان التخاطب هو اللغة فتكون الحقيقة حقيقة لغوية، وإذا كان لسان التخاطب واصطلاحه هو العرف العام فتكون الحقيقة عرفية، وإذا كان اصطلاح التخاطب هو العرف الخاص فتكون الحقيقة بحسب ذلك العرف الخاص، نحوية، منطقية، شرعية، وعليه فالحقيقة الشرعية عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له في لسان الشارع المقدس، ويقابلها الحقيقة المتشرعية، وذلك فيما إذا لم يثبت الوضع في لسان الشارع المقدس وإنما ثبت على لسان أتباع الشارع، فيقال للحقيقة ماذا؟ حقيقة متشرعية. فالحقيقة الشرعية والمتشرعية كغيرها من الحقائق. عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له، غاية الأمر باصطلاح الشارع أو باصطلاح المتشرعة كي تكون حقيقة متشرعية. هذا تمام الأمر أو تمام الكلام في المقدمة الأولى. في المقدمة الأولى واضح الفكرة، الحقيقة الشرعية مثل الحقيقة اللغوية، الحقيقة النحوية وما شابه ذلك. الأمر الثاني، أن علماء الأصول اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية، ومعنى اختلافهم في ذلك يرجع إلى أن ألفاظ العبادات أو المعاملات هل ثبت لها وضع جديد على لسان الشارع أم لم يثبت، فاختلفوا في ذلك على أقوال أربعة أساسية. ثالثها التفصيل بين ألفاظ العبادات فتثبت الحقيقة الشرعية، وبين ألفاظ المعاملات فلا تثبت الحقيقة الشرعية. هذا هو القول كم؟ الثالث. رابعها التفصيل بين ما كثر تداوله فتثبت الحقيقة الشرعية وإن كان معاملة، وبين ما قل تداوله فلا تثبت الحقيقة الشرعية وإن كان عبادة. هذه أقوال أربعة في الحقيقة الشرعية. واضح هذه الأقوال؟ ليش بدأنا من الثالث؟ لأنه في مقابل التفصيل ثبوت المطلق والنفي المطلق، يعني صارت أربعة أقوال في المسألة: الحقيقة الشرعية ثابتة مطلقا، الحقيقة الشرعية غير ثابتة مطلقا، التفصيل بين ألفاظ العبادات فثابتة والمعاملات فلا تثبت، التفصيل بين ما يكثر دورانه فتثبت وإن كان معاملة، وبين ما قل دورانه فلا تثبت وإن كان عبادة. المقدمة الثالثة في مبحث الوضع، ذكرنا أن الوضع ينقسم إلى قسمين: الوضع التعييني والوضع التعيني. والأول ينشأ من التعيين، والثاني ينشأ عن كثرة الاستعمال. هذا قرأناه سابقا. الشيء الجديد في هذه المقدمة، ووعدت أنه سوف يأتي سابقا، هو تقسيم الماتن للوضع التعييني إلى قسمين، لتصبح الأقسام ثلاثة بإضافة هذين القسمين إلى الوضع التعيني. والظاهر أن هذا التقسيم للوضع التعييني من مبتكرات الماتن رحمة الله عليه، ولم يسبقه إليه أحد. حاصل الكلام هو أن التعيين تارة يحصل بالقول كما هو الغالب في الأعلام الشخصية والمخترعات، في مجلس ما يصعد الأب منبر الوضع فيقول سميت ابني عليا. أو نخترع آلة وفي مقام الافتتاح نطلق عليها الاسم الفلاني، أو نؤلف رواية أو كتاب ونسميه بالاسم الفلاني. فهذا وضع تعييني بالقول بالتصريح، وهذا الذي جعلناه فيما سبق قسيما للوضع التعيني. القسم الثاني أن يكون التعيين قد حصل بالفعل والاستعمال، فلا أقول سميت ابني فلانا، وإنما عندما يأتيني ضيوف مثلا للتبريك أقول للخادم جئني بعلي، فيفهمون من هذا الاستعمال أني سميته عليا. فهذه الجملة جئني بعلي من دون أن تكون مسبوقة بوضع ليست من قبيل الوضع التعييني بالتصريح ولا من قبيل الوضع التعيني. أما انتفاء الأول فلأني لم أصرح بذلك قبل هذا الاستعمال، وأما الأمر الثاني فلأن الوضع التعييني يبتني على كثرة الاستعمال، والمفروض هنا بهذا الاستعمال حصل الوضع فلا يوجد كثرة. وهذا الاستعمال المحقق للوضع ليس استعمالا حقيقيا ولا مجازيا ولا غلطا. أما أنه ليس بحقيقي فباعتبار أن الاستعمال الحقيقي يسبق بوضع، وقبل هذا الاستعمال لم أسمي ابني عليا بحسب الفرض، فليس استعمالا حقيقيا. أما أنه ليس باستعمال مجازي فباعتبار أن المجاز فرع الوضع، والمفروض لم يوضع اللفظ لابني قبل هذا الاستعمال. واضح الفكرة صارت؟ فإذا لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي. أما أنه ليس بغلط فلتقبله في العرف العام، لأن إذا قلت للخادم أو للزوجة جئني بعليين يأتي أحد ويعترض أنه كيف تقول جئني بعليين وبعد لم يحصل وضع تعييني ولا وضع تعيني. هذا الاستعمال صحيح بلا نكير من أحد، فهذا يكشف على أنه ليس غلطا، فإذن لا هو استعمال حقيقي لا هو استعمال مجازي ولا هو من باب الغلط. نعم،
قد يقال بأن يعني هذا الاستعمال سبقه وضع، لأنني بيني وبين نفسي وبيني وبين أهلي وضعت هذا الاسم.
لا شوف، لا لا، الآن بينك وبين أهلك، بل هذا وضع، هذا الصبق وضع، يعني اتفقت أنا والعائلة وسميناه، وبقولي جئني بعلي كشفت للناس على أنه في صورة سابقة قد وضعت. نعم هذا يكون هناك وضع سابق، لكن فرضنا لا، الآن في المستشفى بعد ما فكرنا كنت في سفر غائب، ما في لا موبايلات في القديم ولا أي شيء، خب فقلت لي الداية جئيني بفلان، هذا مفروض البحث هكذا. إن قلت أن الاستعمال منحصر إما بالاستعمال الحقيقي وإما بالاستعمال المجازي، فكيف تنكر كلا الاستعمالين؟ قلت قد ثبت لنا في الأمر الرابع من الأمور المتقدمة أن من الاستعمالات ما ليس بحقيقة ولا مجاز، والتي عبر عنها المتن بالإيجاد، كما في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه. ففي قولنا زيد لفظ، استعمالي لزيد ليس استعمالا لللفظ في المعنى، لأن لفظية زيد ليست بحسب معناه، وإنما بحسب ذات اللفظ. واضح؟ ولذا يصح أن أقول ديز لفظ، الذي المهمل الذي ليس له معنى، فلفظية الموضوع بحسب ذاته لا بحسب معناه، فليس هناك استعمال. إذن لا نسلم بأن الاستعمالات تنقسم، ليس هناك استعمال في معنى، لا نسلم بأن الاستعمالات تنقسم إلى استعمال حقيقي واستعمال مجاز، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، ليس بحقيقة ولا بمجاز. وبالنتيجة ما في آية أو رواية تقول الاستعمال محصور بالاستعمال المجازي أو الحقيقي. واضح صار الفكرة؟
بس بداية ما في معنى المقصود وراء الله، أما هو لا في معنى المقصود وراء الله،
فليكن. فالآن لا، هذا الإشكال، الجواب الذي أجاب به الماتن يريد أن يبين أنه خب بالنتيجة الذي ينكسر ينكسر ولو أكثر من مرة. أنت قلت الاستعمال منحصر بالحقيقة والمجاز، صحيح؟ فإذا كل شيء خارج عن الحقيقة والمجاز لابد أنه ليس باستعمال. يكفي أن نبطل هذه القضية، أن نأتي بمورد أثبتنا أنه ليس بحقيقة ولا مجاز، لنقول لك أنه هذا الحصر في غير محلي. لا نريد أن نقول أن ما نحن فيه من قبيل زيد لفظ، ليس هذه الدعوة، وإنما الدعوة أنه سابقا أبطلنا انحصار الاستعمال في الحقيقة والمجاز، وإلا في فرق نعم بين هذا وبين قولنا زيد لفظ. هذا واضح المقصود؟ ما سمعت
بلحاظ جهة الاستعمال، يعني إدخاله كمان فقصا عن المصنف أولى، وإدخاله في الوضع التعيين بلحاظ جهة الاستعمال لا أنه كتب الاستعمال أو لا. الجامع
بينهما هو قسم مستقل، وضع تعييني بالاستعمال. عندنا وضع تعييني بالقول وبالتصريح، ووضع تعييني بالاستعمال، ووضع تعييني، هذا قسم برأسه. خب، فالمتحصل أن الوضع التعييني بالاستعمال وذلك الاستعمال لللفظ في معناه من دون أن يكون مسبوقا بالوضع، شريطة أن ينصب المستعمل قرينة على إرادة الوضع بذلك، كما أعلم في الغالب إذا قلت جئني بولدي عليا في هذا المقام، في مقام أنه جاء الناس ليهنئوني بالمولود، خب هذه تكون قرينة على أني سميته عليا، على أني أريد بهذا الاستعمال ماذا؟ الوضع. خب، هذه هي المقدمة كم؟ المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة حاصلها أن ألفاظ العبادات يوجد فيها مسلكان. المسلك الأول أنها كانت مخترعة في الأزمنة السابقة على الشارع الإسلامي، فالصلاة في غير معناها اللغوي كانت قد تحقق لها وضع جديد في العبادة المخصوصة قبل تشريع الصلاة في الإسلام، فكان اليهود والنصارى قد تحقق عندهم وضع هذه اللفظة للمعنى الجديد غير المعنى اللغوي، وكذلك لفظة الصيام وما شابه. المسلك الثاني أن هذه الألفاظ لا تعرف إلا في الشرع الإسلامي، ولم يكن قد تحقق لها وضع جديد قبل الشارع الإسلامي. إذن صار واضح، في ألفاظ العبادات يوجد هذان المسلكان. إذا اتضحت هذه المقدمات الأربع، طارة يقع الكلام في مقام الثبوت، وأخرى يقع الكلام في مقام الإثبات. الكلام فعلا في مقام الثبوت، مدعي ثبوت الحقيقة الشرعية إما أن يدعيها بالوضع التعييني بالقول، أو بالوضع التعييني بالاستعمال، أو بالوضع التعييني. إذا ادعاها بلحاظ الأول كأن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام صعد المنبر وأطلق التسمية فقال هذه العبادة التي قوامها التكبير والقراءة والركوع والسجود إلى آخره نسميها صلاة. واضح الفكرة صارت؟ هذه الدعوة بهذا الشكل في غاية البعد، إذ لو كان الأمر من هذا القبيل لبان لوجود المقتضي وفقد المانع. أما أن المقتضي موجود فباعتبار أن ديدن الرواة والمؤرخين أن يرصدوا جميع ما يصدر من النبي وإن لم يكن مهما، فمثل هذه المسألة أن النبي أعلن في يوم من الأيام عن اسم عبادتين تكون من المسائل المهمة، فالمقتضي والداعي للنقل من قبل رصدة الأحداث من الرواة والمؤرخين المقتضي موجود. أما أن المانع مفقود فمسألة الوضع ليست من المسائل السياسية الخلافية حتى يقال لم ينقلوها تقية. واضح الفكرة؟ إذن لو كان الوضع وضع تعييني بالتصريح لنقل إلينا ولو بخبر ضعيف، مع أنه في الروايات لا يوجد له عين ولا أثر. إذن دعوة الوضع التعييني بالتصريح هذه دعوة في غاية البعد. أما دعوى الوضع التعيني فالإشكال فيه أنه ليست كل ألفاظ العبادات والمعاملات على نسق واحد في الاستعمال. العبادة التي تجب في اليوم والليلة خمسة أو خمس مرات ليس من العبادة مثل العبادة التي تجب في السنة شهرا أو تجب في العمر مرة واحدة في فشو الاستعمال وقلته. والمدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله بعد الهجرة لا تكفي لحصول كثرة تؤدي إلى الوضح، على الأقل في بعض ألفاظ العبادات والمعاملات التي لا يكثر تداوله. واضح الفكرة صارت؟ فإذن إذا كان دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية وثبوت الوضع هل هو من باب الوضع التعييني بالتصريح؟ هذه بعيدة. من باب الوضع التعيني هذه لو سلمناه لا تصح في كل الألفاظ. فلذا يرى الماتن في مقام الثبوت أن مدعي الوضع تعييني بالاستعمال لا يكون مجازفا، دعوة قريبة. لماذا؟ لأنها بحسب الفرض لا تحتاج إلى كثرة. الذي يحتاج إلى كثرة أي وضع؟ وضع التعين. هذا وضع تعين، كما أنها لكونها قد حصلت بالفعل لا تنقل عادة. شوف مثلا الآن إذا ناس مثلا نحن نعيش في قرية وهناك مؤرخ يؤرخ لهذه القرية، والله إذا في يوم من الأيام واحد ولد له ولد بعد جهد جهيد ودعا جميع أهل القرية إلى وليمة معتبرة مفصلة، ثم صعد على المنبر وقال سميت ابني كذا وكذا، هذا مؤرخ القرية ينقل مثل هذا الحدث. أما لا، أنا في يوم من الأيام قلت جئني بابني فلان، مثل هذا الحدث عادتان ماذا؟ لا ينقل. فإذا كان مثله لا ينقل لا يأتي فيه إشكال لو كان لبان. هذا لو كان لبان في الأشياء التي تنقل في العادة، أما لو أنه عندما نزلت آية من آيات الصلاة قام النبي صلى الله عليه وآله وقال هذه الصلاة وصلى مثلا، فينقلون صلاته، أما أنه قصد بذلك الوضع عادة لا ينقل. فإذن لا يبعد ثبوت الحقيقة الشرعية بواسطة ماذا؟ الوضع التعييني، لكن بواسطة الاستعمال لا بواسطة التصريح. واضح الكلام؟ هذا كله وين؟ في أي مقام؟ في مقام الثبوت. هذا الذي خفي على كثير من المحشين فاعترضوا على المصنف. نقرأ هذا المقدار. أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه، يعني وعدم الثبوت، على أقوال. رابعها قلنا، ثالثها ماذا؟ التفصيل بين العبادات والمعاملات. رابعها التفصيل بين ما يكثر دورانه وما يقل. وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال، هذه كما هي العادة القديمة في التصنيف تكون مبتنية على السجع، وشاع هذا الأسلوب في زمن الحريري وبديع الزمان الهمداني. فمقامات الحريري ومقامات الهمداني هذه كانت تدرس في الحوزة. إذا تراجع في حياة ما أرخ في حياة بعض الفقهاء، مثلا السيد مرعشي نجفي درس مقامات الحريري، أو فلان درس مقامات بديع الزمان الهمداني، لأنها غنية بالمفردات العربية. مثلا في مقام لبديع الزمان الهمداني اشتهيت الأزاد، أزاد نوع من التمر، وأنا في بغداد فرحت أجوب البلاد وأطوي الفيافي والوهاد وليس معي عقد على نقد، إلى آخره، الذي التفتزاني لا يعجبه هذا الأسلوب، فيذكر في علم البديع في أواخره أن أمير بغداد أمر كاتبه أن يكتب كتابا إلى القاضي في قم، فهذا الكاتب بدأ الرسالة: أيها القاضي في قم. شنو هذا يجي مناسب لها أيها القاضي في قم؟ بدأ يكرر: أيها القاضي في قم، قد عزلناك فقم. فوصل الكتاب إلى القاضي فقال: والله ما عزلني إلا هذه السجعة. المهم، فالمصنف هنا يقول: وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال. نعم، الشيء الذي لا يكون فيه تكلف يكون جميلا، أما لا، أنت تنسى المعنى وتصب كلامك على تنميق الألفاظ بحيث أنه تكون خلاف المعنى، هذا قبيح. أما مثل هذا لا، جاي في محلها والمضمون صحيح، فهذا يعطيها جمالا. وقد استعمل هذا الأسلوب القرآن الكريم خصوصا في الصور القصيرة، التفتنا: والضحى والليل وما سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخره. هذا مثل هذا الذي يهتمون بالألفاظ دون المعاني، المتنبي يمدح سيف الدولة بقصيدة لامية، يعني الروي لها والحرف الأخير في كل بيت لام، ويقال القصيدة لامية. ففي بيت من الأبيات التي ذهبت مثلا في علم البلاغة: وإن طفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، يعني إذا أنت يا سيف الدولة طفق الأنام فوق البشر ولكنك من البشر، هذا لا تتعجب منه، إنه كيف واحد فوق البشر ومن البشر؟ قال: هذا له نظير، فإن المسك بعض دم الغزال. المسك من أين يصنع؟ فأرة الغزال هي دم، ولكن بعد أن يصبح مسكان هل تقول عنه دم؟ لا، فإن المسك بعض دم الغزالي. قبل هذا البيت يقول له: كأنك مستقيم كذا، إن المسك بعض دم الغزالي، كأنك مستقيم في محال شيء من هذا القبيل. فواحد من الحضار يعترض عليه، يقول: الذي يقابل المستقيم الإعوجاج، ينبغي أن تقول: كأنك مستقيم في إعوجاجي. فإذا قال في إعوجاجي تصبح القصيدة جيمية. فسيف الدولة قال: خب ماذا نفعل بهذا البيت الذي بعد؟ فإن المسك بعض دم الغزالي. قال: سهل، فإن البيض بعض دم الدجاجي. فقال له سيف الدولة: هذا يقال في الكزرخان ولا يقال في محضر الملوك. المهم، يقول: لا بأس بتمهيد مقال، وهو أن الوضع التعييني، طبعا ما قدم كل المقدمات التي ذكرتها، فقط أشار إلى هذه المقدمة، أن الوضع التعييني ينقسم إلى: فإن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما إذا وضع له. هذا الاستعمال كأنه أصلا موضوع له، لكن أنا ما قاصد الاستعمال فيما وضع له لأنه لم يوضع من قبل، وإنما أريد بهذا الاستعمال أن أضع، لأن يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه، الحكاية عن الوضع والدلالة على الوضع بنفس هذا الاستعمال لا بالقرينة، كما إذا عفوا كأن يحصل الوضع باستعمال اللفظ في غير ما وضع له بأي طريقة، بطريقة كما إذا وضع له، بأن يقصد الحكاية عن المعنى والدلالة على المعنى بنفس هذا الاستعمال لا بالقرينة. نعم نحتاج إلى قرينة لأي شيء، نحتاج إلى قرينة لكي نبين أن هذا الاستعمال لغرض الوضع. نعم وإن كان لابد حينئذ من نصب قرينة، إلا أنه للدلالة على الوضع لا على إرادة المعنى كما في المجاز. في المجاز القرينة لا للوضع وإنما لإرادة المعنى، فافهم فهذا الاستعمال لا استعمال مجازي ولا استعمال حقيقي، فافهم. طبعا بعد صاحب الكفاية مثل الميرزا النعيمي ذهب إلى أن هذا القسم مستحيل وأقام البرهان على استحالته، فيأتي شراح الحواشي فيقولون فافهم إشارة إلى هذا الإشكال أو إشارة إلى جوابه. هذا هو التخرص على الغيب بنفسه، أنه من أين فهمت يعني أنه صاحب الكفاية عارف أن الميرزا النعيمي سوف يشكل عليه بعد ذلك فهو قال فافهم للإشارة. هذه فافهم في الأعم الأغلب، فافهم تكون تدقيقية، أمر بالتدقيق في المطلب، بخلاف مثلا فتأمل، إشارة إلى أنه هذا المطلب غير كامل. وكون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز غير ظائر. هذا جواب عن إن قلت أن هذا الاستعمال الذي هذه الجملة التي تحقق بها الوضع ليست حقيقة وليست مجازا، مع أن الاستعمال منحصر في الحقيقة والمجاز. يقول لا، غير ظائر بعدما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره، وقد عرفت سابقا أنه غير ظائر بعدما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره. من هنا في الشرح استنتجت أنه ليس بغلط، لا حقيقة ولا مجاز ولا غلط. وقد عرفت سابقا أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز. لا يريد أن يقول أن ما نحن فيه من إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو مثله أو نوعه، وإنما فقط يريد أن يقول أن هذه المقولة هدمناها سابقا، مقولة انحصار الاستعمال في المجاز والحقيقة. إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا، ما معنى هكذا؟ يعني بالاستعمال قريبة جدا، هذه ليست مثل الوضع التعيين الأول حتى يأتي ويشكل علينا أنه لو كان لبان، لو النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام في صلاة الجمعة صعد المنبر ومن جملة ما قال وضعت لفظة الصلاة لهذه العبادة، هذا المقتضي لنقله موجود والمانع مفقود، ليست من الأمور التي ترتبط بالخلافة والسياسة حتى تكون الدولة الأموية أو العباسية قد بذلت جهدها لإخفاء هذه الحقيقة. المقتضي موجود والمانع مفقود. فإذن دعوى الوضع بهذه الطريقة قريبة جدا، ومدعي القطع به غير مجازف قطعا، مدعي القطع بالوضع بواسطة الاستعمال غير مجازف قطعا، يعني لا يكون قد تكلم بجزاف التفت هذه الجملة أكثر في الحواشي التعليق عليها، وهو أن ما ذكره المصنف غاية ما يثبت إمكان هذه الدعوة، لكن لا يثبت القطع بوقوعها، حتى تقول ومدعى القطع غير مجازف قطعا. هل الجواب واضح أنه هو لا يريد أن يقول أننا نقطع بحصول الوضع بهذه الطريقة؟ قل في مقام الثبوت نتكلم، في مقام الثبوت يكفينا إمكان ذلك، فإذا كان هذا الشيء ممكنا فلو شخص ادعى أني أقطع بأن الوضع حصل هكذا لا تكون دعوى هذا مجازفة وفيها بعد عن الحقيقة والواقع. ويدل عليه هذا بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.